الدول الساحلية معتبرا أن علاقات الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني إن الضربات الصاروخية الإيرانية على مصفات بازان في حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة غيرت معادلة حرب الاثني عشر يوما بسرعة، وأوضح أنه عندما استهدف الكيان الصهيوني البنى التحتية وضرب مراكز إيران النفطية قمنا بعد ساعات قليلة باستهداف البنى التحتية للكيان الإسرائيلي. واعتبر العميد نائيني أن هذه الحرب غيرت معادلات القوة في المنطقة وكانت معيارا لقياس مدى فعالية العقيدة الدفاعية لإيران ومستوى الصمود الاجتماعي والقدرة الهجومية للقوات المسلحة خاصة في المجال الصاروخي. قتل جندي صهيوني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في عملية مزدوجة عند مفترق تجمع غوش عتسيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام عبرية أنه تم تحييد فلسطينيين اثنين نفذ هذه العملية، مشيرة إلى أن المهاجمين كانا في سيارة ونفذ عملية دهس وطعن، في حين ما زالت التفاصيل قيد الفحص. وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن جيش الاحتلال فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. استشهد فلسطينيان جنوبي قطاع غزة بعدما أطلق جيش الاحتلال النار عليهما بزعم محاولتهما اجتياز الخط الأصفر والاقتراب من قواته المنتشرة في تلك المنطقة. من جهة أخرى أصيب صياد بنيران الاحتلال في مواصي رفح، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة، وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة، مشيرة إلى أن 17 ألف عائلة في القطاع تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية. يستصلح المزارعون الفلسطينيون ما تبقى من أراضيهم الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي في غزة بعدما اتهم الخط الأصفر معظم المساحات الزراعية في قطاع غزة، ما تسبب في ظروف أشبه بالمجاعة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لم تؤدي الحرب الإسرائيلية على غزة لإبادة البشر فقط، بل تعمد جيش الاحتلال إبادة المساحات الزراعية الخضراء التي تؤمن لمن تبقى من الغزيين طعامهم، وأغرقهم في المجاعة التي يتحكم هو بمستواها. المزارعون الفلسطينيون لم يدخروا جهدا في إعادة استصلاح ما تبقى من أراضيهم الزراعية التي تمكنوا من الوصول إليها، رغم المخاطر العالية التي تحيط بهم من الناحية الأمنية والاقتصادية.
وبالنسبة لنا عندنا تحديات كبيرة، المخاطر الزراعية من بذور، من أشتال، من التربة اللي نزرع فيها البدء، يعني التشتيل هذه اليوم عالية جدا. كيس التربة 120 شيكل اليوم حقه 20,000 شيكل. يعني أنا أحد المصابين، اصابت في قلب أرضي في الزراعة أثناء الحرب، والحمد لله مستمرين.
يعني مهما جرفوا، مهما خربوا، مهما يصير، هي حياتنا وزراعتنا وأرضنا. إيش ما بده يصير حنرجع لها ونعمرها تاني. إيش ما يكون يكون، طلعت نزلت هي أرضنا.
القطاع الزراعي في غزة يعاني من تحديات كبيرة، قد يكون أبرزها التهام الخط الأصفر لمعظم المساحات الزراعية بالقطاع، والخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها المزارعون.
يعني الآن هناك حمية واندفاع من قبل المزارعين الذين أتيح لهم الوصول إلى أراضيهم، ويحاولون بقدر المستطاع زراعة هذه الأراضي إما من مالهم الخاص أو بالاستدانة أو من قبل المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع. لكن الخط الأصفر يلتهم مساحات واسعة من قطاع غزة، ومعظمها مناطق زراعية واقعة في شرق وشمال وجنوب قطاع غزة، وهذا يحد من إمكانية العودة للعملية الزراعية بشكل طبيعي، ويبقينا تحت خط الخوف من المجاعة، لأنه لا يوجد إنتاج زراعي يتناسب مع حاجة السوق وحاجة الناس في قطاع غزة.
وبحسب التقارير الاقتصادية فإن ما تبقى من أراض زراعية لا يسيطر عليها الاحتلال وتصلح للزراعة لا تتجاوز 6% من نسبة الأراضي الزراعية في القطاع. يعيش المزارعون الفلسطينيون في غزة أوضاعا صعبة، فعلى الرغم من مضايقات الاحتلال وإطلاق النار المباشر عليهم والتهام الخط الأصفر لعدد كبير من أراضيهم الزراعية، إلا أنهم ما زالوا مستمرين يحاولون استثمار ما تبقى لهم من أراض زراعية واستصلاحها من أجل النهوض بالواقع الزراعي بالقطاع.
إلى لبنان، حيث ارتقى شهيد في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة مستهدفا سيارة في بلدة بليدة بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان، فيما استشهد مواطن جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية صاروخين على سيارة في مدينة بنت جبيل. كما قصف الطيران الإسرائيلي الحرب صباح اليوم آلية مدنية في بلدة بليدة جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل. وتزامن ذلك مع خروقات أخرى لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدتي حولة ومركبة برشقات نارية من موقع عسكري مستحدث على الطريق الرابط بين البلدتين. كما حلق الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فوق عدة بلدات لبنانية. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين. مقتل جندي صهيوني وإصابة ثلاثة آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. والأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم وأهلا بكم إلى رحاب الشعر الملتزم الولائي ضمن دائرة شعراء أهل المودة، فأهلا ومرحبا بكم.
فسل كربلاء تنبيك عما جرى بها، فحين التقى الجمعان كانوا جبالها، نعم ثبتوا فيها إلى أن سووا بها، فعطر نشر الأكرمين رمالها، وعاد فريد الدهر فردا يرى العدا تجول وقد سلت عليه نصالها.
مستمعين الكرام، الأبيات التي مرت هي في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي للشاعر والخطيب البغدادي السيد عباس الموسوي. هو شاعر وخطيب كان يعد الخطيب الأول في بغداد في وقته. ولد في بغداد سنة 1854 في أسرة علوية شريفة يعود نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. عرف السيد عباس بالتقوى والصلاح والورع، وكان منذ طفولته شغوفا بالاستماع للمراثي الحسينية، فلما عرف منه أبوه هذه الرغبة عهد به إلى الخطيب الكبير والشاعر محمد القيم الحلي الذي كان يقيم آنذاك في بغداد، فدرس عنده النحو والمنطق ووجهه أحسن توجيه وعلمه فن الخطابة والشعر حتى صقل موهبته.
للسيد عباس الخطيب عدة كتب، منها المجالس المنظمة في مقاتل العترة المحترمة ومقتل الحسين عليه السلام، وأيضا سلسلة الأنوار في النبي المختار، والرحلة الرضية، وهي منظومة تبلغ 1000 بيت نظمها عند زيارته للإمام الرضا عليه السلام سنة 1300 للهجرة.
قال عنه السيد جواد شبر: كان من خطباء بغداد البارزين، بل خطيبها الأول، اشتهر بالفضل والصلاح.
كما كتب الأستاذ المرحوم السيد جودة كاظم القزويني ترجمة وافية للسيد عباس الخطيب، عدد فيها مآثره، وذلك في كتابه الروض الخميل.
توفي السيد عباس الخطيب في بغداد عام 1912، ودفن بها، ورثاه جماعة من الأدباء، منهم السيد حسون ابن السيد صالح القزويني البغدادي والشيخ قاسم بن محمد الحلي.
قال عنه السيد جواد شبر: لقد قضى السيد عباس عمرا في خدمة المنبر الحسيني، واعظا ومرشدا ومحدثا وناصحا، ومنابر بغداد تشهد له ومحافلها تذكره بكل إعزاز وفخر.
رثاه جمع من الأدباء، منهم السيد حسون ابن السيد صالح القزويني البغدادي، بقصيدة مطلعها: مصاب عرى قد أرعب الكون هائله، به المجد عمدا قد أصيبت مقاتله.
ورثاه الشيخ قاسم الحلي بقصيدة عامرة مطلعها: عصفت على الدنيا بأشأم أنكدي، سر بها نسفت جبال تجلدي.
ورثاه ولده السيد حسن بقوله: تزلزلت الدنيا وساخت هضابها، غداة طوى تحت التراب كتابها. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، قال الشاعر السيد عباس الخطيب البغدادي من قصيدة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه وأهل بيته، وهي قصيدة تشهد بأسلوبه في نظم الشعر القائم في الأساس على الفخامة والمتانة والسير على خطى الشعراء الأقدمين من حيث الأسلوب والشكل، وعلى محاولات تقديم صور مؤثرة عن ملحمة الطف، فهي تشيد بشجاعة أبطال هذه الملحمة وإيمانهم بأحقية رسالتهم، ولذلك فقد ثاروا ضد الظلم والطغيان، ولم يرتضوا لأنفسهم الذل والخنوع وشهوات الدنيا على حساب مبادئهم، فثبتوا على هذه المبادئ وحاربوا الأعداء حتى سقطوا شهداء، وحتى بقي إمامهم وحيدا في ساحة الوغى وأحاط به الأعداء من كل صوب.
كأني بأسد الغاب من آل غالب، وقد اتخذت مر المنون زلالها، فيا ما أحيلاهم غداة تقلدوا، من البيض بيض المرهفات صقالها، فأيمانهم تحكي ندا سحب السماء، وأوجهم في الحرب تحكي هلالها.
فثاروا وأيم الله لولا قضاؤه لما نالت الأعداء منهم منالها. فسل كربلا تنبيك عما جرى بها، فحين التقى الجمعان كانوا جبالها. نعم ثبتوا فيها إلى أن ثووا بها، فعطر نشر الأكرمين رمالها، وعاد فريد الدهر فردا يرى العدا تجول وقد سلت عليه نصالها.
فما كان منه عليه السلام بعد أن شهروا سيوف الغي عليه إلا أن سل سيفه ليصول عليهم صولة الأسود وليتفرقوا من أمامه، لأنهم يعلمون حق العلم أن ابن حيدرة الكرار وسليل بني هاشم بهاليل الوغى على حد تعبير الشاعر وهو الذي يصول عليهم. يقول الشاعر:
فصال بسيف ثاقب مثل عزمه ورمح رديني يشب نزالها، فتعدو فرارا حين يعدو وراءها، وتنثال حيث السيف منه أمالها، وقد ملأ الغبر دما من جسومهم، وضيق بالكفر الطغامي مجالها. ألا منجد ينحو البقيع بمقلة تهل كغيث المزن منها هلالها.
فيحث الثرى مستنهضا أسد الشرى، من اتخذت نقع الجياد اكتحالها، ومن ضربت فوق الضراح قبابها، فمرت على شهب السماء ظلالها. بني مضر الغرة التي سادت الورى، وقد ملأت ست الجهات نوالها. ألستم بهاليل الوغى يوم معرك، وفرسانها عند اللقى ورجالها؟
أيها الأطائب، أيها الأماجد، حول الشاعر عباس الخطيب البغدادي وخصائصه الشعرية نسامع معا إلى حديث ضيفنا، ندعوكم للمتابعة. مشكورين.
نرحب بالدكتور سعد عمران الكاتب والأديب من طهران. دكتور، نرجو أن تعرفونا بالشاعر عباس الخطيب البغدادي وأن تسلطوا الضوء على خصائصه الشعرية من حيث الشكل والمضمون فيما يتعلق بالرثاء.
طبعا سيد عباس الموسوي البغدادي المعروف بالخطيب كان شاعرا وخطيبا في نفس الوقت، كان في وقته يعد من الخطباء الأوائل في بغداد، وكان يتمتع بثقافة، يعني شيء الذي كان يميزه الخلفية الثقافية التي دعمت شعره والتي يعني ثقلت موهبته وانعكست على أشعاره بشكل واضح، فجاءت أشعاره تتمتع بالفخامة والبلاغة والرصانة والمتانة والوضوح في نفس الوقت. يعني تأثر في أشعاره بالقصيدة العربية الكلاسيكية وبالشعراء القدامى من دون أن يسف في هذا التقليد، يعني جاء تقليده ناجحا. أيضا كان منذ طفولته متأثرا إلى حد كبير بقصائد الرثاء الحسيني والمراثي التي كانت تنشد من على منبر الإمام الحسين عليه السلام، فقد قضى عمرا ردحا كبيرا من عمره في خدمة المنبر. بغداد تشهد له بالمراثي التي كان يلقيها من على المنبر والخطب التي كان يلقيها في هذا المجال. يعني خصوصيته كخطيب أيضا عكست على أشعاره بشكل واضح، كما سنرى في يعني أبيات الشعرية التي سنقرأها على مسامعكم. ففي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، خاصة السيدة زينب سلام الله عليها، هذه القصيدة إذا تأملناها وإذا استمعنا إليها ونظرنا إليها نظرة فاحصة نرى أنها تشهد له بالجزالة والفصاحة والمتانة في القول، وأيضا الروعة في التشبيهات وفي الصور التي يرسمها لنا الشاعر عباس الخطيب البغدادي عن واقعة الطف. يقول هذا الشاعر عن واقعة الطف، يبدأ هذه القصيدة أو في الحقيقة في هذه الأبيات التي اخترناها من قصيدة طويلة له بالإشارة إلى واقعة الطف وكيف أثرت هذه الواقعة في الشريعة وفي الدين، وكيف انعكست آثارها المأساوية ليس على البشر فحسب وإنما على الكون وعلى المظاهر الكونية أيضا. يقول الشاعر في هذه القصيدة: دهت دين خطب فادح هد ركنه، ودك من الشم الرعان ثقالها، غدات بأرض الطف حرب تجمعت، وحثت على الحرب العواني رجالها، لتنحر أبناء النبي محمد صلى الله عليه وآله بأسيافها مال النبي ومالها. أما كان يوم الفتح آمنها، وقد أعز ببيض المرهفات حجالها، فكيف جزته في بنيه بقدرها، عشية جاءتهم تقود ظلالها. هنا يشير إلى يعني حادثة فتح مكة وكيف عفى النبي صلى الله عليه وآله عن كبار مشركي قريش، ولكننا نلاحظ أنهم لم يعاملوا أبناءه بهذه، يعني عاملوهم بقسوة وببطش لم يشهد له التاريخ مثيلا، وهتكوا الحرمات في يوم عاشوراء. يقول: فوالله، مشيرا إلى السيدة زينب سلام الله عليها وكيف تحملت المصائب في يوم عاشوراء وفيما بعده، فوالله لا أنسى المصونة زينبا، غدا تستباح الظالمون رحالها، لها الله من ولهانة بين نسوة ركبنا، من النيب العجاف هزالها، تجوب بها شرق البلاد وغربها، وتنحو بها سهل الفلا وجبالها، تحن فيجري من دم القلب دمعها، حنين نياق قد فقدنا فصالها، وأعظم رزق صدع الصخرة رزقه، وأخمد من شمس الوجود اشتعالها، وقوف بنات الوحي حسرى بمجلس به سمعت آل الطليق مقالها. يشير هنا إلى الإتيان بأهل بيت الإمام الحسين عليهم السلام إلى مجلس يزيد، وما جرى في هذا المجلس، وكيف وقفت السيدة زينب بجرأة وبشجاعة لتخطب في ذلك المجلس سلام الله عليها. بهذا نختتم حديثنا عن الشاعر عباس الخطيب البغدادي.
شكرا جزيلا الدكتور سعد عمران الكاتب والأديب من طهران.
نشكركم على حسن الاستضافة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، المزيد من أشعار الشاعر عباس الخطيب البغدادي سنطل عليها بعد لحظات، فكونوا معنا وبرنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا ولحد الآن أطيب وأحلى الأوقات في برنامجكم شعراء وأهل المودة. أحبتنا الكرام، للشاعر عباس الخطيب البغدادي قصيدة أخرى في رثاء السبط الشهيد عليه السلام، يبدأها بمقدمة كلاسيكية على غرار الشعراء القدامى، ثم يدخل بعد ذلك موضوع القصيدة وهو رثاء سيد الشهداء، مشيرا إلى أنه سلام الله عليه قضى شهيدا وهو يعاني الظما، بينما كانت سهام العدو ورماحه وسيوفه تنال من جسده الشريف حتى قطعت أوداجه وحز رأسه الطاهر.
ثم يمضي الشاعر بعد ذلك ليقدم لنا صورة عن هجوم الأعداء على خيام بنات الوحي وعلى الأطفال والمرضى، مشيرا إلى السيدة العقيلة زينب سلام الله عليها وهي لا تدري أتنوح على أخيها المدرج بدمائه المقطوع الرأس أم على أخيها الآخر قمر بني هاشم أم على الفتيان من أهل بيت الحسين عليه السلام أم على الأطفال وسائر النساء اللواتي تعرضت خيامهن للحرق والسلب والنهب. يقول الشاعر مقدما لنا صورة مؤثرة بأسلوبه البليغ المتين عن مأساة كربلاء.
فيا راكبا مهرية شأت الصبا كأن لها برق الغمام زمام، إذا جست في وادي قبا قل بعولة أهاشم قومي فالقعود حرام. لقد حل فيكم حادث، أي حادث هوت فيه للدين الحنيف دعام، قد صبت ظمآن الفؤاد وشلوه لبيض المواضي والرماح طعام، وقد قطعت أوداجه بشبى الضبا وردت له بالصافنات عظام، وأعظم رزء زلزل الكون خلبه ودك الرواسي فهي منه رمام. هجوم العدا بغيا على حجب أحمد ولم يرع فيها للنبي ذمام.
فبين بنات الوحي في الخدر إذ به أحاط لسلب الطاهرات طغام، ففرت من الأعداء حسرى مروعة لها الصون ستر والعفاف لثام، تجيل بطرف للحماة فلا ترى سوى جثث قد غالهن حمام، فنادت وقد غض المصاب فؤادها وشب لها بين الضلوع ضرام، أيا سائق الأضعان قف لي هنيهة فها إخوتي فوق الصعيد نيام، أغسل أجسادا لهم بمدامعي أكفكفها بالراح وهي سجام، فرق لها قلب العدو كآبة وناهيك رزء رق فيه لئام، فمر بها والهاشميون كلهم ضحايا على عفر الرغام نيام.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان والتقدير والاحترام لحضراتكم على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم،
على أمل أن نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة عند المزيد من الشعر الولائي. نترككم في رعاية الخالق وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح على النفوس. حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة هي حكاية واقعية حدثت لطالب جامعي إيراني كان يدرس في جامعة تبعد عن مدينته مسافة طويلة. أحداث زادت بطل قصتنا إيمانا وثقة بالله عز وجل. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. إن الله يرى. كنت طالبا في جامعة الشيراز وقد انتهى الفصل الدراسي أخيرا. اشتقت إلى أهلي كثيرا، لكن المشكلة أنني لم أملك سوى 400 تومان، بينما كانت أجرة الحافلة إلى مدينتي 1200 تومان. جلست على درج السكن الجامعي أحدق في النقود القليلة في يدي وأنا أفكر في طرق لا وجود لها. شعرت بالعجز الكامل، كأن الدنيا كلها أغلقت أبوابها في وجهي. خرجت إلى الشارع بلا هدف. كانت شمس الظهيرة تضرب الرصيف الحار والناس يمضون في طريقهم مسرعين. في أثناء سيري رأيت رجلا فقيرا على الرصيف بثياب بالية ووجه مكدود يمد يده بخجل للمر. توقفت أمامه وتصارعت في داخلي فكرة العطاء مع خوفي من الجوع والسفر. رفعت بصري إلى السماء وقلت في نفسي: يا رب، سأعطي هذا الرجل 200 تومان لأرى هل أنت تراني؟ هل ستجبر كسري؟ أأنت معي فعلا؟ مددت يدي إليه وأعطيته 200، ثم مضيت في طريقي. كنت أشعر بخفة غريبة وإن لم أدري ماذا ينتظرني. حين وصلت إلى فلكة غاز، أي ساحة الغاز المعروفة في مدينة شيراز، رأيت رجلا يفرغ حقيبته على الأرض وينادي بصوت مرتفع: كل شيء حراج، أريد العودة إلى مدينتي، خذوا ما تشاءون وبسعر منخفض لا تصدقونه. ازدحم الناس حوله وكل يلتقط ما يعجبه. لا أدري كيف انجرفت بينهم، لكنني وجدت نفسي أشتري 3 عبوات من مادة هلامية لتثبيت الشعر جيل 180 تومان. دفعت المبلغ ولم أخطو سوى خطوات قليلة حتى ضربت على جبهتي، ثم قلت في نفسي نادما: يا لحماقتي، ما هذا الذي فعلته بنفسي؟ أنا بلا أجرة سفر واشتريت جلا للشعر. كم أنا نظرت إلى يدي 3 عبوات لامعة و20 توماناً فقط في جيبي.
تذكروا أنني بحاجة إلى 1200 تومان لأتمكن من السفر إلى مدينتي. وصلت المشي وينتابني شعور بؤس كور ظهري. بلغت صيدلية رمقت واجهتها أزجاجية فرأيت نفس نوع الجل معروضا هناك. قدحت فكرة في ذهني، جمعت كل قواي الذهنية لأركز وأكون واثقا من نفسي. دخلت وسألت الصيدلية: بكم هذا الجل؟ نظر إلي بنظرة المهتم فازددت ثقة، قال: 800 تومان. شعرت بدهشة كبيرة، رافقتها فرحة كادت تفضح أمري، لكنني تمالكت نفسي. خرجت بسرعة وقصدت صيدلية أخرى قريبة. ركزت وركزت وركزت، ثم خاطبت نفسي بكل جد: أنت بائع مشتقات تجميل محترف، فهمت؟ بعدها تقدمت إلى المدير بثقة متكاملة وقلت: لدي 3 عبوات من هذا الجل، هل تشتريها؟ نظر إلي بنظرة ممزوجة بكبرياء أقلقني، لكن نبرتي جعلته يهتم بي ويثق بي، فسألني: بكم؟ قلت سريعا: 700 تومان. ابتسم وقال: أشتريها 600. قلت فورا: تمت الصفقة. ناولني المبلغ، فإذا بي أمتلك 1800 تومان. يا إلهي! خرجت من الصيدلية وقلبي يخفق بالدهشة والامتنان. في ذلك اليوم سافرت مرتاح البال، وجلست في مطعم صغير على الطريق أتناول وجبتي الأولى منذ يومين، وأنا أبتسم وأقول في سري: الآن آمنت من أعماق وجودي بأن الله عز وجل ليس بغافل عما نعمل، يرى ويسمع ويؤجر حتى على أصغر عمل خالص نعمله لوجهه جل وعلا وبنية صادقة. أيها الأحبة، زادنا الله تعالى وإياكم ثقة وإيمانا به عز وجل بأنه معنا يسمع ويرى. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاد وأهدى، إن المولى أهدى. لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى الهدى، وأسمى صلواته على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام التقى. أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في حديث آخر يرتقي إن شاء الله تعالى إلى آفاق قرآنية جديدة، فيها ذكر الله جل وعلا وذكر أحبائه رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ومنهم مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام، التي توجهت إليها العنايات الإلهية الطيبة في آيات كثيرة وعبارات وفيرة، جاء بعضها يخصها ويقصدها على وجه التعيين ولو مشتركا مع أهل بيتها، كآية المباهلة وآية المودة وآية الإطعام، وجاء بعضها الآخر يخصها أيضا بالضمن والمضمون فيما يشملها بالضرورة مع أهل بيت النبوة، أبيها المصطفى وزوجها المرتضى وأبنائها السادة الميامين صلوات الله عليها وعليهم أجمعين، وذلك ما جنح إليه المفسرون حيث أتوا بالأحاديث المفسرة، فكان فيها ذكر لمولاتنا فاطمة سلام الله عليها، إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأعزة، من ذلك الذي أشرنا إليه ما أخرجه عالم أهل السنة علي بن سلطان القاري في كتابه المعروف مرقاة المفاتيح الجلد الخامس الصفحة 574، راويا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته عند تزويج ابنته فاطمة من علي عليهما السلام فيما قال: ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة نسبا وصهرا، فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، فلكل قدر أجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية الشريفة: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بعدها قال صلى الله عليه وآله: ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، فأشهدكم أني قد زوجته. قال بعض العلماء إن ظاهر الحديث هو أن مسألة تزويج فاطمة بعلي عليهما السلام كان مصداقا لهاتين الآيتين الكريمتين، ولعل ذلك كان تفسيرا أو تأويلا يعلمه المفسر الأول للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، والله العالم. هذا وقد أخرج هذا الحديث الجنجي الشافعي في كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، والمحب الطبري الشافعي في الرياض النظرة، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وغيرهم. إخوتنا الأكارم، وفي سورة إبراهيم آية ربما لا يكون لها تفسير بين إلا من خلال التأويل الكاشف عن المعنى الأعمق الأكمل والمصداق الأتم الأفضل، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد جاء المفسرون فأدرجوا في ظلها روايات عديدة من باب التطبيق. فروى الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مرة: أنا شجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، وحسن وحسين ثمرها، ومحبوهم من أمتي أوراقها. ثم قال: هم في جنة عدن، والذي بعثني بالحق. فيما روى الحاكم النسابوري الشافعي في المستدرك على الصحيحين بإسناده عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمراتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة. وفي تعليقة للآلوسي أيها الإخوة الأفاضل حول مثل هذه الروايات أوردها في تفسيره روح المعاني قائلا: وروى الإمامية، وأنت تعرف حالهم، عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية، وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي كرم الله وجهه وفاطمة رضي الله عنها وما تولد منهما. ولكن أيها الإخوة الأحبة، إن الذي ذكره الآلوسي وهو شافعي المذهب قد رواه غير الشيعة الإمامية أيضا كالحافظ الحنفي المذهب والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، وذلك بإسناده إلى سلام الخثعمي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال: يا سلام، الشجر محمد صلى الله عليه وآله، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة، والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت. وفي رواية المصادر الشيعية كمعاني الأخبار للشيخ الصدوق وبصائر الدرجات للصفار القمي وتأويل الآيات الظاهرة للأستر آبادي جاءت عبارة الإمام الباقر عليه السلام أيها الإخوة الأعزة هكذا: وغصن الشجرة فاطمة، وثمراتها الأئمة من ولد علي وفاطمة، وشيعتهم ورقها، وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة، وإن المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في لقلب ذاب في جنبي
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي
لقلب ذاب في جنبي
وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي.
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينه: بزشكيان يؤكد أن توحيد الصفوف يعد ضرورة استراتيجية للدول الإسلامية. مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. والأمم المتحدة تقول أن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان لدى تسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لدولة الإمارات لدى طهران أن استبدال الخلافات بوحدة الصف يعد ضرورة استراتيجية للدول الإسلامية. وقال بيزيشكيان أن الأمة الإسلامية مطالبة بغرس روح الأخوة واستبدال أي خلافات أو صراعات بالتعاون والتفاهم، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية يمكنها تحقيق هذا الهدف المهم من خلال حوارات صادقة وعلاقات شاملة في مختلف المجالات. كما شدد بيزيشكيان خلال استلام أوراق اعتماد السفير الجديد للنمسا على أن التعافل والتعاون وتطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الصداقة والسلام والمصالح المشتركة هو محور السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي، حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد، لافتا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة. وفي كلمة له باجتماع مسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين المقام بمدينة الرشد